في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا منخفضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مسقطات خيار الرؤية، وقلنا بأن المصنف ذكر ستة من هذه المسقطات، ثلاثة لم تقع محل خلاف، ووصلنا إلى الثلاثة التي وقع فيها الكلام والأخذ والرد. المسقط الأول، الذي هو الرابع يعتبر، التصرف قبل الرؤية، كما إذا تصرف المشتري في العبد قبل رؤيته بأن باعه مثلا قبل أن يراه، أو اعتقه قبل أن يراه، أو غير ذلك، ثم وجد العبد على خلاف الوصف فليس كاتبا، وأشار المصنف لوجوه ثلاثة في هذا المسقط. الوجه الأول، عدم السقوط مطلقا، فالتصرف قبل الرؤية لا يوجب سقوط خيار الرؤية مطلقا، يعني سواء قلنا بكفاية الإسقاط القولي قبل الرؤية، أم قلنا بعدم كفاية الإسقاط القولي قبل الرؤية، فعلى كل حال التصرف قبل الرؤية ليس مسقطا، وذلك لعدم كشفه عن الرضا. الوجه الثاني، السقوط مطلقا، يعني أن خيار الرؤيا يسقط بهذا التصرف الحاصل قبل الرؤية، سواء قلنا بكفاية الإسقاط القولي أم لم نقل بكفاية الإسقاط القولي قبل الرؤية أم لم نقل، فعلى كل حال التصرف قبل الرؤية مسقط، لأنه دال على الرضا تعبدا، فالمناط على الرضا التعبدي، والشارع عبدنا بأن التصرف دال على الرضا، وإن لم يدل على الرضا النوعي. الوجه الثالث، التفصيل، بمعنى إن قلنا بكفاية الإسقاط القولي قبل الرؤية فالتصرف مسقط قبل الرؤية،
وإن قلنا بعدم كفاية الإسقاط القولي قبل الرؤية فالتصرف ليس مسقطا ما دام قبل الرؤية، فحكم الإسقاط الفعلي هو حكم الإسقاط القولي. والمصنف كما سيتضح لك يختار بأن الإسقاط القولي قبل الرؤية مسقط للخيار. والمصنف يرى كما سيتضح لك الآن بأن الإسقاط القولي مسقط للخيار ولو كان قبل الرؤية، فإذا قال المشتري أسقطت خيار الرؤية سقط خياره ولو لم يرى العبد بعد. لا، إن قلنا بالإسقاط فنتيجته أنه الإسقاط، فنتيجته الإسقاط يعني الذي هو السقوط الذي هو الثاني. نعم اي نعم. المسقط الثاني الذي هو الخامس يعتبر، الإسقاط قبل الرؤية كما إذا قال المشتري قبل رؤيته للمبيع أسقطت خيار الرؤية ثم رأى العبد نعيب ثم رأى العبد على خلاف الواقع. وهنا أشار المصنف لوجهين أو ثلاثة بالأصح. الوجه الأول هو عدم السقوط، والسر في ذلك هو أن الرؤية سبب لثبوت خيار الرؤية، فلا خيار قبل الرؤية. فإذا أسقط المشتري الخيار قبل رؤية المبيع كان من إسقاط ما لم يجب، وإسقاط ما لم يجب باطل، وهذا ما تبناه العلامة الحلي في التذكرة. الوجه الثاني أن الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار وليست سببا لثبوت الخيار، فالسبب لثبوت الخيار هو العقد. غاية الأمر أن الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار. وبناء على ذلك يكون الإسقاط القولي قبل الرؤية مسقط للخيار، فليس هو من إسقاط ما لم يجب، لأن الخيار قد وجب وتحقق بمجرد العقد، والرؤية ليست إلا كاشفة. فلو أسقط المشتري خياره قبل الرؤية لكان الخيار ساقطا. الوجه الثالث ما تبناه المصنف وهو السقوط، ولكن ليس لما ذكرناه في الوجه الثاني من أن الرؤية كاشف، بل نقول الرؤية ليست سبباً للخيار وليست كاشفاً عن الخيار، بل الرؤية شارط للخيار، والعقد هو السبب والمقتضي. وبناء على أن العقد سبب لثبوت الخيار والرؤية مجرد شرط، فيصح إسقاط الخيار ولو قبل الرؤية لوجود السبب والمقتضي، فلا يكون إسقاط الخيار من إسقاط ما لم يجد. واضح؟ طبعا هذا الوجه الثالث الذي أشرنا إليه ما صرح المصنف بأنه وجه ثالث، لكن هذا مضمون كلامه يخرج أنه وجه ثالث. واضح؟ الحين شنو الحين مولانا؟ الحين وبعدين
لكن أن العقل سبان والرؤية سمونا إحشار ويبع أنه هناك
يكفي وجود المقتضي، هذا ذكرناه سابقا في خيار التأخير وخيار حتى لو ما في علة تامة يكفي المقتضي مولاي، ولازم علة تامة، يكفي مجرد وجود مقتضي لإسقاط الخيار وهو العقد، ولا يكون من إسقاط ما لم يجب. احنا فقط نريد نخرج من هالمشكلة العويصة هذه أنه إسقاط ما لم يجب، نقول لا وجب ولو على سبيل الاقتضاء. المسقط السادس وهو الذي وقع فيه الأخذ والرد الطويل العريض، لذلك قبل الشروع فيه لا بأس نطبق ثم نشرح في السادس لأنه هو الذي فيه الكلام العريض. قال مسألة: يسقط هذا الخيار، هذا المسقط الأول، بترك المبادرة عرفا على الوجه المتقدم في خيار الغد، يعني إذا عد متهاونا متوانيا مماطلا يسقط خيار. المسقط الثاني وبإسقاطه بعد الرؤية، لماذا؟ لأن لكل ذي حق إسقاط حقه والحق ثبت له أن يسقطه. المسقط الثالث وبالتصرف بعد الرؤية، لأن التصرف بعد الرؤية كاشف عن الرضا. هذه الثلاثة ما وقع فيها كلام. الآن الثلاثة التي وقع فيها الذي هو المسقط الرابع الآن، ولو تصرف قبل الرؤية، باع العبد مثلا، أتلف العبد قبل الرؤية، ففي سقوط الخيار وجوه. ما هو الوجه الأول؟ قال لن أبين. ما هو الوجه الثاني؟ قال لن أبين، اتكاء على بياني للوجه الثالث. ثالثها تفصيل، معنات الأول أن السقوط مطلق، الثاني عدم السقوط مطلق، الثالث هو التفصيل. وجوه: ثالثها ابتناء ذلك على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية. إذا قلنا يجوز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية، إذن فيجوز إسقاطه بالفعل قبل الرؤية، وإلا فلا. بناء على أن التصرف إسقاط فعلي، فعندنا إسقاط قولي وإسقاط فعلي، التصرف ليس إسقاطا قوليا بل فعليا فهو مغاير. خب أنت يا مولاي ومرتجاي ما هو مبناك الآن؟ هل التصرف قبل، هل الإسقاط القولي قبل الرؤية مسقط أم لا؟ وهو سيصرح الآن أنه مسقط، معنى ذلك أن التصرف قبل الرؤية أيضا مسقط، فهو يرى الوجه الثالث. لذلك قال هذا الآن بدأ في المسقط الخامس: وفي جواز إسقاطه قولا قولا قبل الرؤية، يجوز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية. وجهان قلنا سيشير إلى ثالث: مبنيا على أن الرؤية سبب أو الرؤية كاشف، هو سيقول ليست سبب ولا كاشف بل هي شر. قال في التذكرة هذا الوجه الأول بناء على أن الرؤية سبب، لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤية قال أسقطت خياري قبل أن يرى لم يلزم، يعني هذا ليس مسقط. لماذا؟ لتعلق الخيار بالرؤية، الرؤية هي سبب ثبوت الخيار، فيكون من إسقاط ما لم يجب. انتهى كلام العلامة. وحكي ذلك عن غيرها، عن غير التذكرة أيضا حكاه من؟ سيد العقل عن بعض الأعلام، مو مهم. وظاهر كلام العلامة أن الخيار يحدث بالرؤية لا أنه يظهر بالرؤية، فليست الرؤية كاشف بل الرؤية سبب. خب الوجه الثاني أن الرؤية كاشف، يعني فإذا كانت كاشف يصح الإسقاط. الآن هذا الوجه الثالث، لاحظ يقول ولو جعلت الرؤية شرطا لا سببا، يعني ليست سبب ولا مجرد كاشف بل شرط. هذا الوجه الثالث قال بعض الأعلام، ولو جعلت الرؤيا شرطا لا سببا أمكن جواز الإسقاط بمجرد تحقق السبب وهو العقد، فالعقد هو السبب والرؤيا شرط، ما نقول كاشف، شرط يعني المقتضي موجود وهو العقد، تحقق السبب وهو العقد ولا يخلو عن هو. لذلك قلنا هو سوف يختار أنه مسقط، وبالتالي ستكون الرؤيا أيضا مسقطة، عفوا سيكون التصرف مسقط ولو قبل الرؤية. المسقط السادس والأخير وهو المهم، اشتراط سقوط العقد، سقوط الخيار في متن العقد كما إذا قال البائع بعتك العبد الكاتب بشرط أن لا خيار لك، لو تبين أن العبد ليس كاتبا لا يثبت لك خيار الرؤية، وقال المشتري قبلت، فهل يسقط الخيار أم لا؟ وجوه أو أقوال ثلاثة، هذا المهم هنا نشتغل مولاي. القول الأول ما ذهب إليه العلامة الحلي في التذكرة جزء واحد صفحة 467، والشهيد الأول في الدروس أيضا جزء ثلاثة صفحة 276، وهو أن هذا الشرط فاسد ومفسد، فالعقد باطل والشرط باطل، فلا بيع أصلا، ما تحقق البيع، انتهى. والسر في ذلك هو لزوم الغرر من هذا الشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، فيكون البيع باطلا. وإذا بطل البيع بطل أيضا الشرط، لا معنى للشرط إلا في ضمن العقد، فإذا العقد باطل فالشرط باطل. والوجه في لزوم الغرر من هذا الشرط هو ما أشار له الكركي، من أن الوصف للمبيع قائم مقام الرؤية، فإذا اشترط البائع عدم ثبوت خيار الرؤية فكأنه لم يلتزم بما اشترطه على نفسه من الأوصاف. فلا يكون بالتالي المبيع مرئيا، لأن البيع للعين الغائبة، ولا موصوفا. ومع عدم الرؤية وعدم الوصف تلزم الجهالة والغرار. أما عدم الرؤية فواضح، أما عدم الوصف فلأن البائع إذا قال بشرط أن تسقط الخيار فقد تنازل عن وصفه. إذا قال بعتك العبد على أساس أنه كاتب ثم قال بشرط أن لا يثبت لك الخيار، فكأنه ناقض وصفه الذي وصف به فتنازل عن الوصف. فلا يكون المبيع لا مرئيا ولا موصوفا، فتلزم الجهالة فيكون العقد باطل والشرط باطل. هذا هو القول الأول. كيف؟
الحين خيار رؤية المصدر مثل للمشتري في هذه الحالة.
زين؟ فرق ثبوت صحة العقد. إذا كان العقد صحيح يثبت خيار الرؤية للمشتري، لكن قلنا الآن العقد باطل. لا، مو بالبائع يسقط حقه. البائع يقول بعتك العبد بوصف أنه كاتب، لكن بشرط لا يثبت لك يا أيها المشتري خيار الرؤية، فيكون البيع الآن باطل لأن العبد ليس مرئيا وكذلك ليس موصوفا، لأن البائع تنازل عن شرط، قال بعتك عبد كاتب وبعدين يقول بشرط ما لك خيار، يعني كأنه تنازل وناقض نفسه. فلا المبيع مرئي ولا المبيع موصوف، فتلزم الجهالة والبيع باطل فالشرط باطل بالتبع. القول الثاني، ما ذهب إليه العلامة الحلي أيضا يا مولاي، لكن في كتاب نهاية الإحكام في الجزء الثاني صفحة 507، وهو صحة العقد وصحة الشرط. فالبيع صحيح والشرط نافذ، فلا يثبت خيار الرؤية للمشتري. وذكر المصنف وجهين لهذا القول. الوجه الأول بين قوسين حلي، وبيانه وإن لم يصرح المصنف بهذه النقطة، لكن هو هذا وجود المقتضي للصحة وعدم المانع. أما المقتضي للصحة في العقد العمومات أحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلى آخر. وأما المانع من صحة العقد فهو الغرر المزعوم، والغرر منتثن أصلا لأن معنى الغرر هو إقدام المشتري على شراء العين الغائبة بأي وصف كانت، كان يقدم على شراء العبد كيف كان، كاتبا قارئا أو ليس كذلك إلى آخر. وهذا منفي حيث إن المشتري إنما أقدم على شراء العبد على أساس اتصافه ببعض أوصاف كالكاتبية والشاعرية إلى آخره. فلا ضرر في البين في العقد، ومجرد إسقاط المشتري لخياره لا يوجب كون العقد غرريا باطلا، لأن الخيار حكم شرعي مستقل، فليس ثبوت الخيار هو الذي يرفع الغرر حتى يكون عدمه موجبا لتحقق الغرر. فالغرر ليس دائرا مدار ثبوت الخيار وعدمه، وإلا لو قلنا بأن الغرر يدور مدار ثبوت الخيار لجاز بيع العين المجهولة مع الخيار وينتفي الغرر، ولا يقول بذلك أحد. إذن فالمقتضي لصحة العقد موجود وهو العمومات، والمانع مفقود وهو الغرار، إذ لا غرار في المقام لأن المشتري أقدم على شراء أي موصوفة بصفات محددة، كما أن المقتضي لصحة الشرط أيضا موجود وهو العمومات، المؤمنون عنده شروطه، والمانع مفقود حيث لا مانع من صحة هذا الشرط، فلم يحرم حلالا ولم يحلل حراما. هذا هو الوجه الأول لصحة العقد وصحة الشرط. الوجه الثاني بين قوسين نقضي وحاصله، لو قلنا بأن اشتراط خيار الرؤية يوجب حصول الغرر وبطلان البيع، للزم من ذلك أن تبري البائع عن العيوب الموجودة في العين يوجب الغرر في البيع وبطلان البيع، ولا أحد يلتزم بذلك. واضح؟ فإن لازم ما ذكر هو أنه لو قال البائع للمشتري بالمثال حتى تتضح أكثر، بعتك العبد وأتبرأ من كل عيب في العبد، فليس لك خيار عيب، فإن لازم ما ذكر هو بطلان البيع، لأن المشتري تبرأ من العيوب وأسقط خيار الرؤية العين، وهذا يوجب الغرر يبطل العقد، لكن الأعلام لم يلتزموا بذلك وقالوا أن تبر البائع عن العيوب لا يوجب الغرر بل البيع صحيح. فكذلك في المقام أن اشتراط البائع سقوط خيار الرؤية لا يوجب الغرر وبطلان البيع. إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت قلت ثلاث مرات، جهز نفسك يعني خلي الخريطة ببالك مولاي. إن قلت الأولى فرق بين بيع العين الغائبة التي هي محل بحثنا، وبين بيع العين المعيبة. ففي بيع العين الغائبة يشترط ذكر جميع الأوصاف، فإذا تنازل البائع عن هذه الأوصاف لزم من ذلك حصول الغرض. ولكن في بيع العين المعيبة لا يشترط ذكر جميع الأوصاف، ما دامت العين حاضرة لا يشترط أن البائع يقول بعتك هذا العبد السليم الصحيح من كل عيب، لا يشترط. فإذا لم يشترط ذلك لم يلتزم هو بأن العبد مثلا صحيح. فإذا تبرع عن العيوب لم يناقض نفسه فلم يلزم الغرر. واضح؟ هذا كل إن قلت لا فرق بين الموردين. فكما أن في بيع العين الغائبة يتعهد البائع بالصفات، فكذلك في بيع العين الحاضرة فإن البائع يشترط على نفسه وجود هذه الصفات ولو شرطا ارتكازيا اعتمادا على أصالة السلامة في المبيع. فالبائع حينما يقول المشتري بعتك العبد وإن لم يصرح بأنه سليم، لكن هذا شرط ارتكازي أن العبد سليم وصحيح وهما متفقان عليه لأصالة السلامة، فبالتالي إذا تنازل عنه المشتري البائع وتبرع من العيوب فقد ناقض نفسه ولزم الغرر ورجع الإشكال أنه لماذا تفرقون بين خيار العيب وخيار الرؤية. إن قلت الثانية، إن قلت بأنه فرق بين الموردين والشاهد على ذلك هو أن الأعلام صرحوا بلزوم ذكر الأوصاف في بيع العين غائبة، وقال لابد من ذكرها والتصريح بها، ولم ينصوا ولم يصرحوا على لزوم ذكر أو وصف الصحة في المبيع ما دامت العين حاضرة مثلا. وهذا معناه أن وصف الصحة لا يلزم ذكره وليس شرطا معتبرا في البيع. فلو تبرأ البائع من العيوب لم يناقض نفسه ولم يلزم الغرر. قلت بأن الأعلام وإن لم ينصوا ولم يصرحوا على ذكر وصف الصحة في البيع إلا أن عدم تصريحهم لأجل الاتكاء على أصالة الصحة والسلامة، فهذا شرط مفروغ عنه لا يحتاج إلى التصريح. فإهمالهم لهذا الشرط لا يعني عدم اعتباره بل يعني وضوحه وبداهته، وبالتالي رجع المحذور كما كان. يعني لماذا تفرقون بين خيار العيب وخيار الرؤية؟ فتقولون بالنسبة لخيار الرؤية إذا اشترط سقوطه أوجب ذلك الغرر، بالنسبة لخيار العيب إذا اشترط سقوطه وتبرأ البائع منه لم يوجب الغرر، بل الغرر موجود في الموردين. واضح؟ وبناء على هذا الأساس، الأساس يعني يلزم بطلان البيع. لو تبرأ البائع من العيوب للزوم الغرر، وإن قلتم البيع لا يبطل إذ لا غرر، نقول كذلك تقولوا في مسألة بيع العين الغائبة. فإذا اشترط البائع على المشتري سقوط خيار الرؤية لم يوجب ذلك الغرر. فإما تقول بلزوم الغرر في الموردين، أو تقول بعدم لزوم الغرر في الموردين. وحيث إنكم تقولون بعدم لزوم الغرر بتبري البائع، فقولوا به أيضا في اشتراط سقوط الخيار. واضح؟ ولأجل ذلك طبق العبارة ثم نكمل في القلب، لكن هذه حتى نجي لآخر شيء ما في شيء، لكن حتى لا يتراكم علينا. قال مولاي وين وصلنا؟ ولو شرط سقوط هذا الخيار، القول الأول، ففي فساده وإفساده للعاق، يعني الشرط فاسد ومفسد للعاق كما عن العلام وجماعة الشهيد الأول، أو عدمهما، يعني الصحة العقد صحيح والشرط صحيح لا إفساد ولا شيء، كما عن النهاية للعلام نفسه وبعض مثل المحدث الكاشاني. القول الثالث، أو الفساد دون الإفساد، الفساد يعني الشرط باطل لكن العقد صحيح. وجوه، بل وجوه أقوال مولاي، هناك من ذهب لكل من هذه الوجوه الثلاثة. القول الأول الفساد والإفساد، ما هو وجهه؟ من كونه يعني اشتراط سقوط الخيار موجبا لكون العقد غررا، ونهى النبي عن بيع الغرر. كيف يلزم الغرر يا مولاي؟ كيف يلزم في العقد الغرر باشتراط سقوط الخيار؟ يقول كما في جامع المقاصد للكركي من أن الوصف قائم مقام الرؤية في بيع العين الغائبة، فإذا شرط البائع عدم الاعتداد بالوصف الذي وصفه من خلال إسقاط الخيار كان المبيع غير مرئي، وهذا بالوجدان حيث لم يرى ولا موصوف، لأنه ناقض نفسه حينما اشترط سقوط الخيار، وهذا غرر، فيبطل العقد وبالتبع يبطل الشرط لأنه لا يلزم الشرط إلا في ضمن عقد. الآن يا مولاي جينا إلى القول الثاني، صحة العقد وصحة الشرط. أشار المصنف لوجهين، الوجه الأول، ومن أن طبعا قلنا وجود المقتضي وفقدان المانع، هو دغري دخل في المانع، مناقشة المانع، مع أن المفروض بين المقتضي العمومات، من أن كيف مولاه، ومن أن دفع الغرار عن هذا البيع ليس طبعا العبارة ليس شو المصنف يقدر يبينه بشكل واضح، يقول ما هي حقيقة الغرار، الغرار منفي، لما ذكره في آخر كلامه مو من أول، لاحظ، ومن أن دفع الغرار عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يدور الغرار مدار وجود الخيار وعدمه، إذا وجد الخيار ما في غرار، إذا انتبه الخيار يوجد غرار، لا، من أن دفع الغرار عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يثبت الغرار بارتفاع الخيار، بل الخيار حكم شرعي مستقل، والشاهد على ذلك أنه لو أثر ثبوت الخيار في دفع الغرار جاز بيع كل عين مجهولة، كل الأعيان المجهولة يجوز بيعها ولا يلزم غرض بحجة ثبوت الخيار ولا يمكن الالتزام بذلك. لو أثر في دفع الغرار جاز بيع كل مجهول متزلزلا، والعلم بالمبيع مولاي، العلم بالمبيع ما يرتفع بمجرد إسقاط الخيار، يبقى المشتري عالم بالمبيع وأنه اشترى عبدا كاتبا حتى لو سقط خياره، والعلم بالمبيع ما يرتفع بمجرد التزام عدم الفسخ يعني سقوط الخيار عند تبين المخالفة، بل الغرر ما هو؟ يقول الغرر الإقدام على شراء العين الغائبة بأي وصف كان، وهذا غير غير ما تحقق في المقام. هذا كل الوجه الأول. إذا فالعقد صحيح لوجود المقتضي فقدان المانع، وبالتبع الشر الشر صحيح لوجود المقتضي المؤمن عند شروطهم وفقدان المانع، لم يحرم ولم يحل. الآن الوجه الثاني هذا النقضي، ولو كان الالتزام المذكور مؤديا إلى الغرار يعني مجرد إسقاط خيار الرؤية يجب الغرار، لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضا مؤديا إليه. لو الباع تبرى من العيوب يلزم الغرار لأنه لم يلتزم بالسلامة، لأنه بمنزلة بيع الشيء صحيحا أو معيبا بأي عيب كان، ولا شك أنه غرار. والحال أنكم لا تلتزمون بذلك، فإذا لم تلتزموا بالغرر في هذا البيع فالتزموا به في بيع العين الغائبة، أي فرق بينهما؟ إذا قلتم ذاك صحيح قلوا هذا صحيح، إذا قلتم هذا باطل فقلوا ذاك باطل، لماذا تفككوا؟ هذا إن قلت الأولى دفعوا داخلا، إن قلت قلت إن قلت فارق يا مولاي بين بيع العين الغائبة حيث تذكر الأوصاف وبين بيع العين الحاضرة إذا تبرأ البائع من العيوب لا يلزم ذكر وصف السلامة. قلت وإنما جاز بيع الشيء غير مشروط بالصحة، مو لأجل عدم الاعتناء بشرط الصحة والسلامة، لا يعتبر يعتبر، لكن اعتمادا على أصالة الصحة لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحة والعيب في المبيع، بل يشترط ملاحظة الصحة، فإذا تبرأ البائع كأنه لم يعتني بالصحة ناقض نفسه يلزم الغرار. لا تقول شرط الصحة غير معتبر، بل معتبر لأن تخالف أفراد الصحيح والمعيب أفحش أفحش صحيح باللغة يا مولاي أو أكثر فحشان ما هو صحيح على كل حال مولاي الأمر سهل بس نريد نطبق الآن. لأن تخالف أفراد الصحيح والمعيب أفحش من تخالف أفراد الصحيح، يعني في مسألة بيع العين الغائبة العبد صحيح مو معيب بس إنه غير كاتب تخلف وصف كمال، ومع ذلك تقولون بالبطلان لو اشترط البائع سقوط خيار الرؤية، فكذلك تقولوا في إذا كان معيب بل أولى بالبطلان. الآن إن قلت الثانية، إن قلت أصلا شرط الصحة غير معتبر والدليل إن الإعلام ما ذكروه وما نصوا عليه أهملوه، قلت واقتصارهم يا مولاي ومرتجاي في بيان الأوصاف المعتبرة في بيع العين الغائبة على ما عدا الصفات الراجعة إلى العيب، يعني على ما عدا وصف الصحة والسلامة، إنما هو لماذا ما ذكر وصف الصحة؟ للاستغناء عن تلك الأوصاف بإصالة الصحة لأنهم بانين على مفروغ أصلاً، لا لجواز إهمالها عند البيع، بل هي بديهية أصلاً أي مشتري يشتري ما يشتري شيء على أساس أنه صحيح ما يشتري معيب بعد، واضح؟ فحينئذ يا مولاي ومرتجاي نقول فإذا شرط ها البراءة من العيوب، الباع اشترط البراءة كان ذلك راجعا إلى عدم الاعتداد بوجود تلك الأوصاف وعدمها. يعني كان ملتزم بالسلامة الذي هو ملتزم به في الواقع ولم يصرح، فينزم الغرار. والحال أنهم يقولون البيع
صحيح،
فقولوا به في بيع العين الغاء
إذا
واضح الآن. خصوصا هذا الذي قلنا لأجله إحنا بعد مشكلة بعد إن قلت ونضيع الوقت على خصوصا مولاي يأتي. والحمد لله رب العالمين.